بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن بعض النقاط الهامة في الثواب والعقاب والقواعد الضرورية التي ينبغي للمربي أن يلاحظها في تربيته، ونكمل إن شاء الله هذه النقاط. فمن القواعد التي لابد أن يدركها المربي أن الاعتدال عند استخدام الثواب والعقاب في التعامل مع الأطفال يعد دليلا على نجاح الأسرة والمعلم في عملية التربية، وأن المبالغة أو التقصير في أحد الجانبين إنما هو مؤشر فشل في هذا الجانب، كل على قدر درجته. كما ينبغي للمعلم أن يدرك أن وقوع الطالب أو وقوع الصغير في الخطأ أمر لا بد منه، معنى ذلك أنه لا يجب أن يجر وراءه العقاب بصورة دائمة، يعني لابد للصغير أن يخطئ، فليس معنى أنه يخطئ أنه لابد من إلحاق هذا الخطأ بالعقاب بصورة دائمة، فالخطأ أمر طبيعي عنده طالما أنه في حالة تعلم، بل إن المعلم الناجح والمربي الناجح يجتهد في استثمار بعض أخطاء الصغار ليساعدهم على التعلم والنمو. فكم من إنسان قد تعلم من خطئه، بل إن أكثر الناس يتعلمون من أخطائهم، ولذلك ينبغي على المعلم أن يوجه الطالب والصغير ويصلحه، وإن كان العقاب لا بد منه أحيانا فيجب أن يعرف المربي الصغير ما هو السبب الذي أوجب له العقاب، كما لابد أن يكون ذلك وفق الطرق والأساليب المعتبرة في العقاب وليس بمجرد الهوى. كذلك العقاب المدمر للشخصية ممنوع تماما. من العقاب وسائل وأساليب قد تكون مدمرة للشخصية، يعني حتى ولو كانت تؤتي نتيجتها وثمرتها، كأن يمتنع الصغير عن هذا الفعل السيء، ولكنها إلى جانب ذلك فإنها تؤدي إلى تدمير شخصيته تماما، وهذا ما لا ينبغي على الموجه والمربي أن يستخدمه. فمن ذلك مثلا السخرية والاستهزاء، أن يسخر المعلم من الطالب أو من الولد الصغير ويكثر من ذلك، فإنه مرة تلو الأخرى يؤدي به إلى الانطواء وإلى الإحجاب، فكثرة الخجل الناتج عن كثرة السخرية والاستهزاء ينتج شخصية سيئة. كذلك الفضيحة، فإن الفضيحة تجنح بالصغير إلى الخلل وتؤدي إلى المصائب والأضرار لأنها تدمر شخصيته. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير معلم للبشرية لما كان يعامل الخطأ الذي قد يظهر من بعض أصحابه أو من الصغار أو الكبار على حد سواء، فإنه لا يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسخر من أحد ولا يستهزئ بأحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم إليه هذا المخطئ ويتألف قلبه ويعلمه بالرفق واللين. ولو أخذنا على ذلك مثالا، فمن ذلك مثلا هذا الشاب الفتي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرخص له في الزنا، كيف واجهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قربه صلى الله عليه وسلم منه وقال له أدن، أي تعالى اقترب. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم عقله وعاطفته لعله يوقظ الإيمان في قلبه، بل يوقظ الإنسانية واللمسة البشرية. فقال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لبنتك؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لنسائهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر هذا السؤال من التدني لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بسخرية ولا باستهزاء، لم يقل لأصحابه انظروا إلى أي شيء يسأل هذا الفتى، أو يضحك منه صلى الله عليه وسلم، أو يعامله بالتعنيف، لا. فهذه النفس البشرية لابد أن تواجه بالأسلوب الأمثل حتى تكون نفسا سوية. كذلك مما ينبغي أن يلحظه المعلم أنه إذا انتهى الصغير عن خطئه ولم يكرره مرة ثانية فلا ينبغي أن يذكر به، يعني خلاص هو عمل الغلط مرة واحدة وتركه بعد ذلك، ما تجيش بعد كده بقى تفكره بيه تاني وتقول له: انت فاكر ان انت كنت بتعمل كذا في الوقت الفلاني؟ حتى ولو تكرر منه هذا الخطأ ثم تاب منه وانتهى عنه، خلاص لا ينبغي ان يذكر به. كذلك التائب، التائب الى الله من المعصية، التائب الى الله من المعصية، من الادب الا يذكر بما كان يفعل من المعاصي، ولا يؤنب ولا يوبخ بما كان يفعل. ما يجيش من مرة حد يقول له: ايه انت نسيت نفسك؟ مش انت اللي كنت بتقف مثلا تعاكس بنات قبل كده في الشارع؟ لا، خلاص هو تاب الى الله تعالى وتاب الله عليه، ولعل هذه المرحلة كانت سببا في توبته النصوح التي يرفع الله تعالى لهذا الانسان يعني قدره في الدنيا والآخرة، لأنه تاب منها توبة نصوحة. كذلك إذا كان الصغير يخطئ وقد ذكر بالخطأ أمام الناس، يعني تكلمت مرة مثلا أمام أعمامه أو أخواله فذكرته أنه يفعل كذا من الأسلوب الخطأ ثم انتهى منه هذا الصغير، ينبغي كذلك أن تذكره بالخير بعد ذلك أمام هؤلاء الأشخاص الذين ذكرته أمامهم بالسوء في أول مرة. زي ما كنت لما هذا الصغير كان بيخطأ كنت بتذكره أمامهم تقول له: ده فلان بيغلط بيعمل كذا وأنا نفسي ينتهي من هذا الخلق السيء. طيب أهو انتهى وبعدين خلاص على كده؟ لا، تكون برضو في محفل أو في مجتمع يجمع هذا الصغير مع هؤلاء القوم الذين ذكرت خطأه أمامهم ثم تثني عليه بعد ذلك أنه قد امتنع من هذا الخطأ وأصبح يفعل الأسلوب الحسن ويأتي الأخلاق الكريمة ونحو ذلك، فإن ذلك يحسس هذا الصغير بقيمة ما فعل، بقيمة تركه للأسلوب الخطأ وامتثاله للسلوك السوي المستقيم. كذلك ينبغي للمعلم أن يشكر المتعلم على فعل قام به، ويفضل أن يكون ذلك أحيانا أمام زملائه، يفضل أن يكون ذلك الثناء أمام زملائه، لأنه أولا يكون فيه تشجيع له على الاستمرار على هذا الخلق الحسن، وثانيا يكون في هذا تشجيع لزملائه على أن يأتوا هذا الخلق الحسن كذلك. مما ينبغي أن يلحظه المربي أنه يفضل عند استخدام أسلوب العقاب ألا يقتصر فقط على العقاب، يعني مش تيجي مثلا هتعاقبه على خطأ معين في سلوكه أو تصرفه فهتعاقبه وحينتهي الأمر عند هذا الحد، لا، بل لابد إلى جانب استخدام أسلوب العقاب أن ترشد الصغير إلى قيمة تربوية وأسلوب حسن يمتثله يخالف هذا الذي عاقبته عليه، فإن هذا قد يؤدي إلى جعل السلوك العام للصغير أكثر انضباطا وأكثر توافقا. والمطلوب دائما في عملية الإرشاد والعلاج النفسي هو تعلم السلوك التوافقي المقبول، وإن كان لابد من كف السلوك اللا توافقي أو السلوك السيء بالعقاب، فلابد إذن من أن يلازمه تعلم سلوك توافقي جديد باستخدام الثواب. كذلك لابد من إيجاد البدائل المتاحة والبدائل المسموح بها. لو منعت هذا الصغير من خلق سيء أو من أمر سيء، لابد من أن توجد له سلوكا سليما صحيحا مقبولا تربويا ينفس فيه عن نفسه ويؤدي فيه رغبته. حتى بالنسبة للكبار، يعني حتى لو كان التربية أو التأديب أو العقاب بالنسبة لمخطئ ومذنب كبير السن، كذلك لابد من إيجاد سلوك توافقي مقبول. مثال على ذلك مثلا مدمن المخدرات. لو في واحد مدمن مخدرات، هتعاقبه على إجرامه هذا وعلى سلوكه السيء وبس على كده؟ لا، طب ما هو الإدمان لسه في دمه، لسه ما راحش. لابد مع العقاب أن تعالجه وأن توجد له سلوكا تربويا ينفس فيه عن نفسه، فلابد أن توجد له مصدر آخر يكون مقبولا حتى تعالج السلوك السيء عنده. طبعا الإدمان والسرقة والكذب وغير ذلك، كل هذه السلوكيات المرفوضة لها أساس نفسي سيء، يعني يكون في اضطراب نفسي معين في الغالب هو اللي ألجأ هذا الإنسان إلى فعل هذا السلوك السيء. مثال مثلا اللص. اللص أو السارق إذا أردت أن تعاقبه، مش زي القوانين الوضعية مثلا هيجي واخده حطه في السجن شهرين ثلاثة أو سنة وبعد كده يطلع خلاص يسرق تاني. ليه؟ لأن خلاص ما فيش رادع كافي يردعه عن هذا السلوك السيء. طب إيه الطريقة المثلى للعقاب؟ الطريقة المثلى طبعا هي إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، لأنها رادعة لهذا الشخص ورادعة لغيره من الناس كذلك. ولكن مع هذا العقاب لابد كذلك من إيجاد البديل. يعني إيه اللي بيلجئ هذا اللص إلى السرقة؟ عاوز فلوس مثلا، خلاص لابد يجب على ولي الأمر ويجب على المجتمع المسلم أن يوفر له مصدرا طيبا للرزق الحلال حتى يستغني به عن الحرام. كذلك لا مانع من إعطائه من الزكاة كمساعدة له إذا كان لا يتكسب ربحا يغنيه ويكفيه عن السؤال وعن الحاجة. هكذا توجد له بديلا عن الأمر المحرم الذي تعاقبه عليه وتريد منه أن يمتنع عنه. مما ينبغي كذلك أن يلحظه المربي قبل الثواب والعقاب وقبل كل ذلك أنه لابد من التوعية. التوعية قبل نزول الأمر وحدوث الخطأ. ما تجيش تسيب الناس في ضلالات وفي جهل وتسيبهم يغلطوا وبعد كده تقعد تصلح لهم. لا، الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. وكل مرحلة ولها توعية تناسبها. يعني الصغير مثلا اللي هو في سن سنتين ليه توعية تناسبه من أمور معينة، زي مثلا التوعية من مخاطر الكهرباء عشان خاطر ياخد باله ما يحطش مثلا حديدة في البريزة في الكهرباء، أو توعيه كذلك من مخاطر الاطلاع من النوافذ العالية الشاهقة ونحو ذلك، أو مخاطر أن يقف على مكان مرتفع ثم يقفز ونحو ذلك. كل مرحلة ولها توعية من حاجات معينة. حيجي يدخل مثلا سن المدرسة، حيصل إلى سن المدرسة وحيبدأ يدخل في المدرسة، هنا لها توعية من أمور أخرى زي التوعية من الأفعال الخاطئة التي قد تظهر من بعض الأولاد المدرسة. لابد أن أنت تعرفه أن في حاجة اسمها ناس كويسة وفي ناس مش كويسة، وفي أفعال صحيحة وأفعال خطأ، وأن أنت ممكن تلاقي أفعال خطأ من بعض أصحابك في المدرسة. ملناش دعوة باللي يعمل أعمال غلط، وعلينا بالأصحاب الطيبين اللي بيتكلموا كويس واللي بيعملوا أعمال طيبة، وهكذا يكون في توعية. ما تهملش الولد لحد ما تجعله يخطئ الخطأ ثم بعد ذلك تأتي وتعاقبه عليه.
فالوقاية خير من العلاج. وهذا منهج رباني وأسلوب قرآني، ففي كتاب الله تعالى وفي حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلم وعلى قراءة القرآن ودراسة القرآن والتفقه في الدين وتعليم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مقتضى ذلك أن يكون عند من يتعلم وعي بما هو جائز وبما هو مستحب حتى يأتي المحبوب المستحب المرغوب فيه، وما هو محرم وما هو مكروه حتى يجتنبه. إذا أراد مثلا أن يتعامل في بيع وشراء يكون عارف إيه الحلال من الحرام، فما يجيش يقع في معاملة حرام بعد كده يجي يخرج منها مش عارف يخرج. ودي مشكلة بتقابل كتير من الناس، يجي يتعامل في معاملة ويدخل في تجارة يتعامل فيها بالربا ويكون فيها عقود وفي التزامات، بعد ذلك يجي يبحث عن حل تقول له لازم تخرج، ما فيش مخرج شرعي غير ان انت تخرج من المعاملة وتنتهي عن هذه المعاملة المحرمة. يصعب عليه انذاك ان يخرج وتزداد المشكلة ويصعب حلها. ولذلك السؤال والتوعية قبل الدخول في الأمر من أساليب الوقاية من الخطأ، فالوقاية خير من العلاج. المسألة التي بعد ذلك هي الخطوات التربوية للعقوبة، الخطوات التربوية للعقوبة. هل إذا أخطأ الإنسان أو إذا أخطأ الصغير يبقى يعاقب مرة واحدة كده؟ لا، ذكر العلماء أن للعقوبة خطوات تربوية. أولا إذا أخطأ الطفل خطأ في البداية، يعني أول مرة يغلط الغلط ده، لابد أن يتجاهل عنه في أول الأمر، لأن ممكن يكون أمر عادل ومش في ذهنه أنه هو يغلط، فخلاص أنت لو عاقبته ولو التفت إلى هذا الخطأ معنى كده أن أنت بتأكد هذا الخطأ في ذهني. وربما يكون الصغير لا يريد أن يكرر هذا الأمر مرة أخرى، ولكن لما يرى من المربي أنه يتضايق من هذا الأمر ويستفز من هذا الأمر ربما يأخذ العناد الصغير لأن يفعل هذا الأمر مرة أخرى. خلاص ما هيدخل معاه في عناد، في وقت من الأوقات هيخليه عاوز يعمل هذا الأمر أو هذا السلوك الخطأ حتى يشبع رغبته الداخلية عندما يصر برؤية المربي وهو متضايق وهو متنرفز أو هو متعصب، فيبدأ يفعل هذا الأمر لا رغبة في الخطأ ولا رغبة في فعل الخطأ، ولكن رغبة في التشفي عشان خاطر هو بس يبقى مبسوط أن المربي بتنرفز منه ومتضايق. فلذلك ينبغي إذا أخطأ الصغير خطأ في البداية أن يتجاهل عنه، فإن كرره مرة تلو الأخرى إذن هذه علامة على أن هناك سلوك سيء بدأ الصغير ينتهجه لابد من معاقبته عليه، فينتقل المربي إلى الدرجة الثانية وهي الإشارة والتلميح دون المواجهة، الإشارة والتلميح دون المواجهة والتصريح. ما يجيش يصرح له ولا يواجهه في أول الأمر، لا، يلمح له من بعيد لبعيد. فإذا فهم الصغير وفطن لهذا الأمر وترك الخطأ فبها ونعم، وإن كرره بعد ذلك فإنه يعاتبه صراحة ويواجهه بالأمر، وإن احتاج لتهديده بأنه سيعاقبه إن كرر هذا الأمر هدده، وإلا فلا يلجأ إلى التهديد والتخويف، وتكون مرحلة التهديد والتخويف مرحلة لاحقة. فإن لم ينتهي الطفل فإنه بعد ذلك يلومه جهرا، المرة السابقة كان يلومه سرا ويعاتبه سرا مع التصريح له بالأمر، بعد ذلك فإنه يلومه جهرا إن احتاج الأمر إلى ذلك، مع ملاحظة ما ذكرناه سابقا من عدم فضح الصغير على جرمه بين الناس، ما يجيش يفضحه بين الناس حتى لا يتوقح في جرمه هذا ويفعله علنا أمام الناس. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة بعد استنفاذ وسائل العقاب وأساليب العقاب الممكنة وهي الضرب، وهي نهاية المطاف إذا لم تنفع ولم تنجح أساليب العقوبة المختلفة، ولا يلجأ إلى الضرب إلا إذا استنفذ كل الوسائل والأساليب في غالب الأمر، لأنه كما هو معلوم آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي، يعني إذا الدواء كله ما نفعش خلاص يبقى الكي بالنار آخر طرق الدواء. ومن لا ينفع معه الضرب في نهاية المطاف يعني الله المستعان على هذه الشخصية بعد ذلك. طيب، هو حقيقة الوقت قد أشرف على الانتهاء، ولكن إن شاء الله تعالى ابتداء من الدرس القادم سنتكلم على الضرب، الضرب كوسيلة من وسائل التأديب بين الرفض والتأييد. من الناس من يقبل أسلوب الضرب كوسيلة وكأسلوب من أساليب التربية، ومنهم من يرفض ذلك جملة وتفصيلا. والصحيح الذي يدل عليه الدليل أن الضرب من وسائل وأساليب العقوبة المعتبرة شرعا، وهذا ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وهو الذي ذهب إليه المحققون المنصفون من علماء التربية. ولكن لابد للضرب إن استخدم أن يكون وفقا للضوابط الشرعية والأساليب التربوية، مش ضرب وخلاص، ولكن في ضوابط شرعية للضرب مقتبسة من الكتاب والسنة، وفي أساليب تربوية لإيقاع هذا الضرب ذكرها علماء التربية واستنبطوها إما من الكتاب والسنة أو بالخبرة وأقوال وآراء العلماء. فإن شاء الله تعالى المباحث التي سنتكلم فيها هي مفهوم الضرب والأدلة من الكتاب والسنة على مشروعيته، ثم آراء الفقهاء، فقهاء الإسلام في عقوبة الضرب، وأقوال وآراء علماء الفكر والتربية المسلمين في استخدام العقوبة البدنية في التربية، ثم بعد ذلك آراء وأقوال علماء الفكر والتربية من غير المسلمين في استخدام العقوبة البدنية في التربية، ثم المبحث الذي بعد ذلك بعض الأقوال في الحكم والأمثال والشعر عن عقوبة الضرب، ثم بعد ذلك وضع وحال الأمة التي تخلو من العقوبة. طبعا الأمة التي تخلو من العقوبة أمة متسيبة، أمة منحلة، خاصة إذا كانت هذه العقوبة يعني منصوص عليها في الكتاب والسنة ثم تركتها أمة من الأمم، فتضيع مقابل ترك هذه العقوبة كثير من الأخلاقيات، إما بقى بحجة التحرر وبحجة الحرية الشخصية أو بحرية الرأي أو تحت أي مسمى من المسميات أو حقوق الإنسان. هذه المصطلحات التي وردت إلى الأمة من خارجها من عند غير المسلمين في أشياء كثيرة منها مخالفات شرعية، فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو أعلم بما يصلحه، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي يعلم خلقه سبحانه وتعالى ويعلم ما يصلحهم وما يضرهم، ولا أحد يعطي هذا الإنسان حقه مثل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، حتى ولو تبجح المتبجحون من دول الغرب وغيرهم أنهم هم رعاة حقوق الإنسان وهم رعاة الإنسانية إلى غير ذلك، فإن الله يأبى إلا أن يكون الكمال لتشريعه سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله ما سنبدأ به في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.